إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
البداية مجموعة من المقالات المختارة، نبدأها مع الأستاذ زيد البعوة وتعطى عنوان: هل فعلا مشاورات السويد يمنية؟ هناك من يقول أن مشاورات السويد يمنية، لكن الحقيقة تقول عكس ذلك، لأن وجود أكثر من 30 سفيرا عربيا وأوروبيا وعالميا في عاصمة السويد مرافقين للمشاورات، يراقبون ما يحصل بالدقة ويجتمعون بالوفود ويمارسون دور الوصاية على المشاورات، يثبت أن المشاورات ليست يمنية إلا في الإعلام، أما في الواقع فهي مشاورات دولية عالمية، كل دولة عبر سفيرها تريد تحقيق مصالحها وفرض شروطها وإملاءاتها على المشاورات، وهذا أمر يثير القلق، لا شك أنه سوف يؤثر على نجاحها. وفد العدوان والمرتزقة لا يملك قرار نفسه، وهو فقط يتلقى توجيهات من أسياده في البيت الأبيض ومن الرياض وأبوظبي، ولن يستطيع هذا الوفد أن يتخذ أي موقف إيجابي، لأنه يفتقد للحرية والوطنية، عكس الوفد الوطني الذي يملك القرار ويسعى بشد واهتمام لتحقيق السلام. لديه كامل الصلاحيات في التعامل باهتمام مع كل الملفات التي سيتم مناقشتها. ولهذا إذا استمر وفد العدوان في المضي على نهج الجولات السابقة فلن تصل مشاورات السويد إلى نتيجة. لكن مجرد وجود وفدين يمنيين في مشاورات السويد يعتبر فرصة للوطن والشعب اليمني من أجل تحقيق السلام، وكما نعلم أن الوفد الوطني ذهب إلى السويد من أجل تحقيق السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني وفك الحصار ووقف العدوان وفتح الموانئ والمطارات، وتبقى أمام الوفد الآخر وفد المرتزقة أن يثبت وطنيته الوهمية ومصداقيته المفقودة وحبه الزائف لليمن واليمنيين بأن يكون حريصا على السلام وأن يسعى لوضع حد لمعاناة الشعب ويعمل على إنجاح مشاورات السويد من أجل اليمن ومن أجل الشعب اليمني، هذا لو كان يملك قرار نفسه. ولكن من خلال ما صرح به عضو الوفد الوطني سليم المغلس بما يخص ملف الأسرى، نجد أن التفاوض كان بين الوفد الوطني وبين السعودية مباشرة، ولم يكن وفد العدوان والمرتزقة يملك أي قرار سوى التوقيع على ما تم الاتفاق عليه بعد أخذ الإذن من الرياض. رغم كل ذلك نحن كشعب يمني فخورون جدا بوفدنا الوطني الحر المستقل الصادق الجاد والحريص على السلام، نتمنى له التوفيق، وفي نفس الوقت نقول للمرتزقة انظروا كم هو الفرق بين الوطني الحر المستقل وبين العبد الحقير المرتهن للخارج. مصطفى الشعيبي كتب: ردا على معمر الإرياني المتباكي الشاكي على أن وفد الحوثيين يضم 42 شخص بينما لم يسمح لوفد الشرعية أن يتجاوز 12 شخصا، نقول باختصار لأن الميليشيا تحكم أغلب المحافظات ذات الكثافة السكانية، باختصار لأن الميليشيا تتبع قيادة موحدة، باختصار لأن الميليشيا فرضت نفسها على المجتمع الدولي، باختصار لأن الميليشيا قرارها من ذات نفسها، باختصار لأن الميليشيا ليست مطرودة من الشمال ولا ممنوعة من الجنوب، باختصار لأن الميليشيا هي الممثل الوحيد للمناطق التي تحكمها، وأنتم على خلاف كل ما ذكرنا فصار لزاما عليكم أن تلتزموا بما حدد لكم وليس لكم الخيرة من أمركم، فلستم إلا وفد فندقي لا تواجد لكم على أرض اليمن ولا تأثير يذكر، وعليه فما سمح لكم به بالنسبة لحقيقة وضعكم في اليمن من أقصى إلى أقصى، سواء في المناطق التي قلتم عنها محررة أو ما دونها كثير عليكم، صدقني الاثنى عشر عليكم كثير، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، والله المستعان. أمة الملك الخاشب: كم مرة تم استهداف قيادات من حزب الإصلاح في الجنوب، وكم من أفراد ينتمون للإصلاح تم اعتقالهم في الجنوب ويقعون تحت وطأة التعذيب الإماراتي الأمريكي المهين؟ هذا شيء مسلم به ولا يوجد عليه خلاف، لكن هل سبق لأحد أن طالب بالإفراج عنهم؟ لا إصلاحي ولا مؤتمري ولا اشتراكي إلى آخره. اليدومي والآنسي ذهبا للإمارات مؤخرا يلعقا أحذية بن زايد وهو يهينهم ويطالب فقط الأموال ولا غيرها. لم يتجرأ أن يفتح فاهيهما حتى ليسألا عن عدد المعتقلين المنتمين لحزبهم في سجون الإمارات. لم يطالبا بوقف الاغتيالات ضد كوادرهم، أو إن صح التعبير لم يفكر أبدا أن يسائلا، وليس من اهتمامهم أبدا أو يخطر في بالهم لأن تفكيرهم محدود ومقصور. فإذا كان هؤلاء هكذا يتنكرون لمن هو منهم وفيهم، فكيف يريدون أن يأمنهم الشعب بمختلف مكوناته على مصيره؟ لم يسبق أن يتجرأ أحد ويطالب بالكشف عن المعتقلين في الجنوب والإفراج عنهم سوى مكون أنصار الله. أنصار الله حطموا كل مخططات العدو للتفريق بين أبناء الوطن الواحد تحت أقدامهم، وحافظوا على وحدة النسيج الاجتماعي ذابت عندهم المذهبية والمناطقية والسلالية. أنصار الله يتحدثون باسم الوطن وباسم الشعب مختلف مكوناته. أنصار الله يثبتون كل يوم أنهم الطرف الأرقى أخلاقا والأرجح عقلا والأقوى منطقا وحجة. هل عرفت أيها العدو الأحمق لماذا تزداد الحاضنة الشعبية لهذا المكون لدرجة تخيفكم، وكادت نسبة 10% الذين وصفتهم في بداية العدوان أن تتحول إلى 90% بسبب المواقف والأحداث التي كشفت خلال سنوات العدوان حقيقة من هم أنصار الله؟ أنصار الله يملكون قيادة قرآنية حكيمة راجحة سياسية حنونة وطنية مؤمنة، ليست حكرا على مكونهم بل تملك مؤهلات قيادة الأمة بأكملها. أيضا اقتنى لكم مقال لأحد الإخوان العرب يقول فيه: كما ينتصرون عسكريا الحوثيون بتمرير أنوف تحالف دولي يتكون من 24 دولة، ينتصرون اليوم أخلاقيا في السويد. ففي حين يطالب وفد العملاء بإطلاق بعض الأسرى، يطالب الحوثيون بإطلاق كل أسرى الطرفين، ولم يكتفي الحوثيون بذلك بل يطالبون بإطلاق معتقلي خصومهم الإصلاحيين والجنوبيين في السجون السرية الإماراتية. وفد هادي يعرض هذا الشرط مقابل فتح مطار صنعاء الدولي، والوفد الوطني يرفض ويوضح الأسباب. تواصلت مشاورات السلام اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة بين وفد صنعاء الوطني ووفد حكومة هادي في السويد لليوم الثاني على التوالي. وعقب مباحثات اليوم الأول، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بأن جمع الوفدين في السويد يعد خطوة مهمة، مجددا التأكيد بأن طرفي الصراع اتفقا على تبادل الأسرى. وتحدثت وسائل إعلام تحالف العدوان السعودي الإماراتي عن وجود خلاف بين الأطراف اليمنية حول تحديد أجندة المشاورات، الأمر الذي سيعمل غريفيث على حله اليوم، إذ يطالب وفد هادي بالبدء بإجراءات بناء الثقة ومن ثم تحديد إطار المشاورات، فيما يريد وفد صنعاء البدء بتحديد إطار للمحادثات. إلى ذلك أفادت وكالة رويترز بأن حكومة هادي قبلت إعادة فتح مطار صنعاء الدولي شرط تفتيش الطائرات. ونقلت الوكالة عن مسؤولين في حكومة هادي بأن وفد المرتزقة اشترط على الوفد الوطني إعادة فتح مطار صنعاء الدولي بتفتيش الطائرات أولا في مطاري عدن أو سيئون الواقعين في نطاق سيطرة قوات الاحتلال. في المقابل قال رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام بأن المجتمع الدولي ضاق ذرعا بالممارسات السعودية والإماراتية في اليمن، معلنا رفض الوفد اشتراط وفد هادي لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي. وأوضح في مداخلة له مع قناة الجزيرة يوم الجمعة أنه تم مناقشة التهدئة الميدانية والأطر السياسية والأمنية والعسكرية مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث خلال مشاورات اليوم وأمس. وأضاف: نحن مرنون فيما يتعلق بالجانب الفني بالنسبة لميناء الحديدة، ويجب تحييده عن النزاع العسكري، كما يجب فتح مطار صنعاء وفقا للمعايير الدولية، ولا يمكن أن نقبل بأن يتم تفتيش الطائرات في مطار عدن أو سيئون لأنها تحت سيطرة قوات الاحتلال. وتحدث عبد السلام في مداخلته عن مقترح لفترة انتقالية من سنتين أو 3 سنوات تجري فيها الترتيبات لحل المشاكل العالقة وإجراء انتخابات عامة رئاسية ونيابية. وفد هادي يبدي نواياه في إفشال مشاورات السلام بإثارة قضايا تافهة في محادثات السويد. سليم المغلس عضو الوفد الوطني المفاوض: من خلال اللقاءات الأولية نلاحظ البحث الحثيث من وفد الرياض عن أي قضايا فنية ولوجستية تافهة لإثارتها، كعدد الفنيين والإداريين المصاحبين للوفود وعدد الإعلاميين الحاضرين. الجلسة الافتتاحية وأحيانا يظهروا اعتراضهم على مصاحبة المبعوث للوفد بالطائرة. كل ذلك ليس سوى محاولة لتضييع الوقت ومن باب وضع مطبات وعراقيل واضحة للمشاورات. كنا نتمنى أن يترفعوا عن هذه القضايا التافهة والصغيرة، إلا أنهم وقفوا عندها للأسف. فلولا حرص الوفد الوطني المسؤول لكانت عقبة أمام إجراء المشاورات، لكن بحكمته وتعاطيه الإيجابي المتعاون مع المبعوث تجاوزنا هذه المسائل، ونأمل أن لا يعاد إثارتها أو إثارة مسائل مشابهة لاحقا بعد تجاوز الوفد الوطني والمبعوث الأممي للأمور الفنية والشكلية. لقد حاول وفد الرياض عرقلة أجندة المشاورات مطالبا بإلغاء بعض الأجندة خصوصا موضوع الإطار العام، إلا أنه فشل في ذلك. انعدام ثقة أعضاء وفد الرياض ببعضهم البعض واختلاف آرائهم وتوجهاتهم يمثل صعوبة أمام المبعوث في النقاش معهم. من الواضح أن السعودية تعيق أي إنجاز، لذلك تتعزز يوما بعد يوم قناعة المجتمع الدولي بأهمية حضور السعودية كطرف مفاوض إذا كان هناك جدية نحو إيجاد حلول سياسية، وهو ما أكده مشروع القانون الذي أعده مجلس الشيوخ الأمريكي. عندنا تجربة سواء في السابق أو حاليا، لو تم التفاوض مع السعوديين كنا أقرب لإنجاز اتفاق. مثلا اتفاق الأسرى، عندما تفاوضنا مع السعودية في ملف الأسرى أنجزنا اتفاقا عن طريق مراسلات من صنعاء إلى الرياض، وكان ممثلهم مجرد ناقل يرسل ما نقوله فقط حتى وصلنا إلى صيغة مشتركة للاتفاق ثم فوضوه للتوقيع. نحن على استعداد كامل لنقاش كافة القضايا والملفات، نأمل أن نصل إلى اتفاق على إطار عام للمفاوضات المقبلة، وكذلك زحزحات بعض الملفات والقضايا ذات البعد الإنساني والاقتصادي بما يخفف المعاناة عن شعبنا، إلا أن كل ذلك يعتمد على توفر إرادة دول العدوان ورفع الغطاء الدولي عن الحرب على اليمن. فاصل من ثمانة.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
متابعة محلية. كشف مصدر مطلع في شركة النفط اليمنية في العاصمة صنعاء سبب عدم إمكانية تخفيض أسعار المشتقات النفطية في الوقت الحالي، محملا تحالف العدوان السعودي المسؤولية عن ذلك. وأوضح المصدر أن عدم تخفيض أسعار المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ كما في المحافظات الخاضعة لسلطة الاحتلال هو أن العدوان ما يزال محتجزا للسفن النفطية في جيبوتي، وهو الأمر الذي يكلف الشركة دفع مبالغ باهظة لإيجار الشحنة بسبب التأخير لسفينة النفطية الواحدة. وأشار إلى أن تحالف العدوان السعودي يفرض دفع $50,000 على كل سفينة. من مواقع التواصل الاجتماعي ساري العجيلي: من الطبيعي أن يحترم العالم بكامله بما فيهم الأعداء المدافعين عن وطنهم وشعبهم وسيادة وطنهم واستقلاله في مواجهة الأجانب، ومن الطبيعي أن يحتقر العالم بما فيهم الأعداء الخونة والمرتزقة الذين يخونون وطنهم وشعبهم ويعينوا الأجنبي على المساس بسيادة واستقلال وطنهم. عبد السلام جحاف: الجنوبيون أضعوا قضيتهم بتبعيتهم المطلقة لدول العدوان، فلا تمثيل لهم ولا صوت لقضيتهم ولا من يتحدث عن مظلوميتهم لا على المستوى الدولي ولا الإقليمي ولا حتى على المستوى المحلي، ومع ذلك تجدهم طوع أمر المحتل يزجون بأبناء الجنوب في معارك خاسرة، متى سيفيق هؤلاء الحمقى عقول أضلها باريها؟ نصر الدين عامر: تخيل وفدنا الوطني يطرح وجوب تحييد الاقتصاد وعدم استخدامه في الحرب، ووفد المرتزقة يرفض ذلك ويصر على أن يستخدم معاناة الناس وتشويعهم كورقة في الحرب. كم أتمنى أن تكون المشاورات على الهواء مباشرة ليشاهد الشعب اليمني والعالم ماذا يحدث ويعرف قبح ما يتبناه مرتزقة العدوان. محمد المنصور: لا ندري من خول مندوب السعودية في الأمم المتحدة بالتحدث باسم اليمن وإدانة المقاومة الفلسطينية لإطلاقها قذائف باتجاه ما أسماه الأراضي الإسرائيلية. هذا الموقف السعودي المتصهين لا يعبر عن الشعب اليمني ولا عن شعب نجد والحجاز، بل عن موقف المشرم بن سلمان الذي يسعى لكسب الود الصهيوني فقط. الدرة الثمينة: في حين يفاوض وفدنا الوطني في السويد ويشترط إخراج السجناء الإصلاحيين والجنوبيين في الإمارات، يقوم المجلس الانتقالي في الجنوب بالتوعد باحتلال الحديدة بسبب إقصائه من المفاوضات وعدم إشراكه فيها، وذهبت قياداته من الرياض، فعلا أصبح الجنوب بلا قضية ومجلس بلا هوية وهدف. أمنة قائد البخيتي: نحن بكل فخر واعتزاز نمثل هذا الشعب، أنتم من تمثلون لا تقولوا الجنوب لأنكم جئتم من فنادق الرياض وليس من أرض الجنوب، لا تقولوا الشرعية لأن الشرعية هي الأرض ومن عليها وليست الرياض وفنادقها، لا تقولوا حتى أنفسكم لأن المرتزقة لا يمثلون حتى أنفسهم بل أسيادهم. سؤال لوفد الفنادق إذا كانت هناك إجابة. طبعا نختم مع رند الأديمي: قلنا لكم يوما لا تفعلوا شيئا غير الثبات، الثبات في أوطانكم والثبات في مواقفكم، المال لا يصنع مجدا بل المبدأ هو الذي يصنعك، وكلما كان المبدأ كبيرا كانت العظمة مستمدة به، أبيتم إلا أن تلتحقوا بدول وتحالف لتستعيدوا المجد الضائع والأحلام المبعثرة، قلنا لكم يومها لن تكون يوما أنت طالما وأنت تتبع من يريد أن يبتهن الوطن له، فأبيتم وأصريتم أن التحالف هو مشروع وطني، وعندما سقط التحالف وتمرمغت السعودية في الوحل كان ذلك نصيبكم، فبدلا أن يرافقكم المبعوث كشرعية معترف بها رفق من تمسك بالمبدأ والثبات الوطني. ليس الأمر معطلة لكن الأمر هو التقدير للذات، اليوم قد تتمسك بكم الدول الغريقة كغشة، وبما أنكم أصريتم أن تكونوا البندقية الموجهة فأنتم لا تفرقون عن كونكم أداة فقط، اليوم أين أنتم؟ أين قراركم؟ تضعون شروط التحالف في طاولة الحوار قبل شروطكم وتسقطون معه. أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت. ومن السويد ليحترم كل مرتزق أدميته ووطنه ويعتزل العمل كدمية موشهة. أحبة الكرام، وصلنا إلى ختام الحلقة. التحية لكم مني أحمد المقتفي، ومن المعدة أمة الملك الخاشب، من المخرج محمد رسام. السلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية. من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.